بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال شيخنا الإمام الوادع رحمه الله: وقوله تعالى: وما قدر الله حق قدره. قال رحمه الله: قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب، فقال: يا أبا القاسم، أبلغك أن الله عز وجل يحمل الخلائق على أصبع، والسماوات على أصبع، والأراضين على أصبع، والشجر على أصبع، والثرى على أصبع؟ فضحك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى بدت نواجذه، فأنزل الله عز وجل: وما قدر الله حق قدره. الحديث رجاله رجال الصحيح، وأخرجه ابن خزيمة في كتاب التوحيد، وابن جرير والبيهقي في الأسماء والصفات، وقد أخرج أحمد والترمذي وصححه وابن خزيمة في التوحيد والطبري من حديث ابن عباس نحوه، وفيه عطاء بن السائب وهو مختلط. قال: تنبيه. قال الحافظ السيوطي في الإتقان: الحديث في الصحيح في البخاري ومسلم بلفظ: فتلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أصوى، فإن الآية مكية، يعني رواية البخاري ومسلم ليس فيها فأنزل الله، وإنما فيها فتلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تلى تصديقا لقول الحبر، هكذا في الصحيح. فرواية الصحيح ليس فيها أن الآية نزلت في ذلك الوقت. والسيوطي يقول: هذا هو الصواب، يعني رواية الصحيحين هي الصواب. لماذا؟ قال: لأن الآية مكية، الآية مكية، يعني معناه أنها لم تنزل بالمدينة، إنما نزلت في العهد المكي. قال الشيخ رحمه الله: وأقول: لفظ تلا الواقع في الصحيح لا ينافي أنها نزلت ثم تلاها الرسول صلى الله عليه وسلم، وأما كونها مكية فإن ثبت نزولها، أعني هذه الآية بمكة، فلا مانع من نزولها مرتين، وإن لم يثبت نزولها بمكة بالسند الصحيح فقد تكون السورة مكية إلا آية، والله أعلم. معنى هذا أن قوله في صحيح البخاري ومسلم: فتلى رسول الله الآية تصديقا لقول الحبر، لا يمنع أنها نزلت فتلاها. أو وأيضا قولهم الآية مكية أو السورة مكية لا يمنع أن تكون هذه الآية منها مدنية، فهناك من السور ما هي مكية وبعض آياتها مدنية، أو العكس. أو الاحتمال الثالث أن تكون هذه الآية نزلت بمكة ثم نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية عندما جاءه هذا الحبر فسأله، فلا يضر هذا ما دام أن السند صحيح ولم يعله أحد من الحفاظ قبل السيوطي، فلا بد من هذا الجمع. قال رحمه الله تعالى: سورة فصلت. قوله تعالى: وما كنتم تستترون، أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم. قال الإمام البخاري: حدثنا الصلت بن محمد قال: حدثنا يزيد بن زريع عن روح بن القاسم عن منصور عن مجاهد عن أبي معمر عن ابن مسعود رضي الله عنه: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم الآية. قال: كان رجلان من قريش وختن لهما من ثقيف، أو رجلان من ثقيف وختن لهما من قريش، في بيت، فقال بعضهم لبعض: أترون أن الله يسمع حديثنا؟ فقال بعضهم: يسمع بعضه. وقال بعضهم: لئن كان يسمع بعضه لقد يسمع كله. فأنزلت: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم. الحديث أعاده وأخرجه مسلم والترمذي من طريقين، صح أحدهما وحسن الأخرى، وأحمد والطيالسي وابن جرير والبيهقي في الأسماء والصفات، والطحاوي في مشكل الآثار وفي بعض طرقه في الصحيح وغيره. فقال أحدهم: أترون أن الله يسمع كلامنا؟ فقال الآخر: إنا إذا رفعنا أصواتنا سمعه، وإذا لم نرفعه لم يسمعه. فقال الآخر: إن سمع منه شيئا سمعه كله. قال: فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأنزل الله عز وجل الآية. انتهى منقولا من تفسير ابن كثير. وهذا سبب واضح، هذا سبب النزول واضح لا معارضة عليه. قال رحمه الله تعالى: سورة الشورى. وقوله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يحيى عن شعبة قال: حدثني عبد الملك بن ميسرة عن طاووس قال: أتى ابن عباس رجل فسأله، وسليمان بن داود قال: أخبرنا شعبة قال: أنبأني عبد الملك، حدثني يحيى وسليمان بن داود قال: سمعت طاووسا يقول: سأل رجل ابن عباس المعنى عن قوله عز وجل: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. فقال سعيد بن جبير: قرابة محمد صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس: عجلت، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن بطن من قريش إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم قرابة، فنزلت: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، أي إلا أن تصلوا قرابة ما بيني وبينكم الحديث في البخاري من حديث شعبة به، وليس عنده فنزلت، ولهذا ساقه الشيخ من مسند أحمد لأن فيه قوله فنزلت، وهذا هو الشاهد. وقد أخرجه الطبري كما هنا، وفيه إلا القرابة التي بيني وبينكم أن تصلوها، وعزاه الحافظ المطالب العالية إلى أحمد بن منيع. لما كان الحديث في البخاري ليس فيه فنزلت لم يذكره أكثر المفسرين من أسباب النزول، قالوا ولم يذكره سوى ابن جرير، ذكر هذا الحديث من أسباب نزول الآية، لأن هذه الرواية مخالفة لما في الصحيح، والذي في الصحيح ليس فيه فنزلت، وإنما فيه تفسير، تفسير من ابن عباس لهذه الآية. قال: وقوله تعالى: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. قال الإمام ابن جرير: حدثني يونس قال: أخبرنا ابن وهب قال أبو هاني: سمعت عمرو بن حريث وغيره يقولون: إنما أنزلت هذه الآية في أصحاب الصفة، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء، ذلك بأنهم قالوا: لو أن لنا فتمنوا. قال: حدثنا محمد بن سنان القزاز قالوا: كذبه أبو داود. قال: حدثنا أبو عبد الرحمن المقري قال: حدثنا حيوة قال: أخبرني أبو هاني أنه سمع عمرو بن حريث يقول: إنما أنزلت هذه الآية وذكره. والحديث قال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. وفيه: لأنهم تمنوا الدنيا. وأخرجه الواحدي في أسباب النزول أبو نعيم في الحلية. وأخرج الحاكم وصحه، وأشار الذهبي إلى أنه على شرط الشيخين عن علي بن أبي طالب مثله من طريق الأعمش عن مجاهد. قال الحافظ التهذيب: ترجمة الأعمش. وقال يعقوب بن شيبة في مسنده: ليس يصح للأعمش عن مجاهد إلا أحاديث يسيرة. قلت لعلي بن المديني: كم سمع الأعمش من مجاهد؟ قال: لا يثبت منها إلا ما قال سمعت، هي نحو من عشرة، وإنما أحاديث مجاهد عنده عن أبي يحيى القتات، وأبو يحيى القتات هذا ضعيف. وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه أحاديث الأعمش عن مجاهد. قال أبو بكر بن عياش عنه: حدثني ليث عن مجاهد. تنبيه: عمرو بن حريث مختلف في صحبته كما في الإصابة. إذن هذه الآية على حسب ما عندنا هنا نزلت في أصحاب الصفة، لأنهم تمنوا شيئا يكون لهم شيء من الدنيا، فأنزل الله هذه الآية: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء. والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ثم إن من أهل العلم من يضعف هذا الحديث، وقد أشار الشيخ إلى هذا، فيقولون عمرو بن حريث هذا مختلف في صحبته، وكثير من أهل العلم يعدونه تابعيا، وإذا كان تابعي فالحديث مرسل، وإذا كان مرسل فهو من قسم الضعيف. وقد ذكر ذلك صاحب الاستيعاب، فمن هما صاحب الاستيعاب في بيان أسباب النزول؟ الاستيعاب في بيان الأسباب، من هما أو من هو صاحب كتاب الاستيعاب عندك؟ نحن نقرأ في أسباب النزول، ينبغي للطالب في مثل هذا الوضع أنه مع دراسة في هذا الكتاب أن يقرأ ما كتب في أسباب النزول، أقل شيء يعرف الكتب التي ألفت في هذا الباب. الأسباب في بيان الأسباب، أسباب النزول، كتبه الشيخ سليم الهلالي ومعه محمد بن موسى نصر في 3 مجلدات، وهو عبارة عن كتاب جمع فيه كل ما جاء من أسباب النزول سواء كان صحيحا أو ضعيفا، ولم يحصر كل شيء لكن جمع شيئا كثيرا، وكلما مر بحديث أو أثر إن كان صحيحا قال صحيح، وإن كان ضعيفا قال ضعيف، مع شيء من التخريج. في هذا الكتاب هذا الحديث، حديث عمرو بن شعيب أو عمرو بن حريث، قال فيه بأنه مرسل لأن عمرو بن حريث مختلف في صحبته، وهو كتاب طيب، كتابه مكتب طيب من حيث الجمع، حتى كتبوا على غلافه أول موسوعة تجمع أسباب النزول أو كذا.